بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس 93 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. كيف تسلم من التعيير؟ قلت: إني أرى من الناس أشياء يعاب مثلها، وأحب أن أسلم من التعيير والازدراء والعيب، فلا أدري أسلمت منه في نفسي أم لا.
طبعا إخوتي الأكارم، الإنسان الأصل فيه أن يكون مشغولا بعيبه عن عيوب الناس، والأصل أن الإنسان أن يكون بصيرا بعيوب نفسه، وأن يغض بصره عن عيوب الناس، وإذا رأى من الناس منكرا فإنه يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح، ثم بعد ذلك يغيب هذا العيب عن خاطره، ويعتقد أن هذا الإنسان قد تاب، ويعود إلى نفسه ليحاسبها ويؤدبها ويهذبها. هذا هو الأصل، يعني الأصل أن الإنسان مشغول بعيوب نفسه لا بعيوب الناس.
فقال: إن الإنسان عند معرفة عيب نفسه أبله، وعند معرفة عيب غيره جهبل.
والله يا أخوانا هذا كلام صحيح. الإنسان منا عندما يحاسب نفسه يغض الطرف عن أخطاء نفسه، ويجد لنفسه المعاذير والمبررات، وكل ما فعل يستصغره، وكل ما فعل له عنده وجه وفيه تبرير وما شابه ذلك. يلتمس لنفسه أولا الرخص، ثانيا المبررات والأعذار، ثالثا يلتمس يستصغر الأمر من نفسه، بينما من غيره يحاسب ويدقق ويفتش، وتراه يبحث عن أدق أمور الناس. وهذا أيها الإخوة منهج نخطئ به كثيرا. فمن علامة التوفيق للعبد أن يبصره الله بعيوب نفسه، وأن يزهده بعيوب الناس، وأن يحجب عنه عيوب الناس. ومن علامة الخذلان للعبد أن يشغله بعيوب الناس عن عيوب نفسه. هكذا شأن بعض الناس. إخوتي الأكارم، لو رجع كل واحد منا إلى نفسه لوجد فيها من العيوب ما لا يكفيه العمر لإصلاحها. يعني لو احتاج بده يصلحها بده أضعاف عمره ليصلح هذه العيوب، ومع ذلك نحن نترك هذه العيوب ونشتغل بعيوب الناس. فلان فعل كذا، فلان قال كذا، فلان شأنه كذا، فلان فيما بينه وبين الله، فلان فيما بينه وبين خلق الله، بل ربما نحاسب الناس على خاصة نفوسهم، وربما نحاسب الناس على ما نتوهمه في قلوبهم. نحن لا نعلم ما في القلوب، لكن مع ذلك نحاسب الناس: هذا مرائن، هذا إنسان كذا. إخوتي الأكارم، هذا شأن خطير وقعنا به كثيرا. والحقيقة هذا الأمر لما وقعنا به، الواحد منا توقف عن إصلاح نفسه، ولم يقبل النصائح، ولم تنفعه المواعظ. ليه؟ لأنه غاب عنه عيوب نفسه، فصار يرى الكمال في نفسه. يا أيها الإخوة، كل قول إذا قلته مرات ترسخ في شعورك وإحساسك واعتقدت فيه الحق مهما كان باطلا، وكل فعل داومت عليه تراه أمرا بسيطا سهلا مهما كان شنيعا. يعني أصحاب الكبائر أيها الإخوة، هل يرون في كبائرهم أنها كبائر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم اعتادوها. لو قلت لشارب الخمر، يعني ماذا تقول في شرب الخمر؟ يقول لك: بدنا ننسى، بدنا كذا. يعني كلمات عجيبة، الإنسان يستغرب أن تقال مثل هذه الكلمات عن هذه المعصية. لو قلت لإنسان: لما تسرق؟ السرقة حرام. يقول لك: الظروف صعبة وبدنا نعيش، وعندي أنا كذا وعندي كذا. يجد لنفسه مبررات في أكبر الكبائر، بينما لو سمعنا عن إنسان يفعل معصية من الصغائر لشنعنا عليه وقلنا هذا حرام وهذا لا يجوز. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا نستصغر ذنوبنا ونستعظم ذنوب الآخرين، لأننا نمتلك معايير دقيقة في تفتيش عيوب الآخرين، بينما لا نمتلك هذه المعايير وربما نعطلها. لماذا؟ لأننا لا نريد أن نرى عيوبنا، لا نريد أن نرى عيوبنا.
فلا يحتقر عيب أهل كل صناعة أهل كل عمل من أعمال الدنيا والآخرة، ويحتقر عيب من هو في مثل مرتبته ويستعظم ذلك من كل من رآه منه.
يعني إخواننا، هذا أمر لا بد أن نسلم به دائما أيها الإخوة. التنافس، الغيرة، المشكلات، العداوات تكون بين أصحاب المجال الواحد. يعني لو فرضنا إنسان يعمل في العلم وإنسان آخر يعمل في التجارة، لا ترى بينهما منازعة. لماذا؟ المجال مختلف. لكن لو رأيت بين اثنين يعملان في حقل الدعوة إلى الله، اثنين يعملان في حقل التجارة، يكون بينهما منافسة وعداوة وما شابه ذلك. إذن المجال عندما يتحد تحصل المشكلات. نحن الآن أيها الإخوة ضمن البيت الواحد قد يحصل خلاف بين الزوجين. طيب لماذا يحصل الخلاف؟ بشكل بسيط، لأن كل واحد من الزوجين يريد أن يسيطر على عرش هذا البيت. شيء بسيط، يعني أنا الآن مع زوجتي نختلف على ماذا؟ من منا ينبغي أن تسمع كلمته في البيت؟ من منا صاحب القرار في البيت؟ طيب هذا الأمر أيها الإخوة الشرع حله، انتهى، بيننا تفاهم، تشاور، بين كذا. لكن في المواقف النهائية القرار لواحد. طيب لو نظرنا إلى الآباء والأبناء أيضا بينهما مشكلات، طيب ما هو السبب؟ السبب أيها الإخوة لأن كل واحد من الأب أو الابن يريد أن يستولي على كل شيء. الأب يريد ابنه جزءا منه، لا يسمح له بأي قرار. يعني أحيانا الأب بيكون في ابن وفي شاب بسن ابنه، يعني ابني أنا عمره 20 سنة، في شاب عمره 20 سنة، إذا عاملت غير ابني أحترم رأيه وربما أقدره. والآن صار في عنا موضة الإعجابات والتعليقات الطيبة على الفيسبوك وما شابه ذلك، بينما ابني أنا الآن لو فعل أي شيء أنا الآن دائما أستصغره. ليه؟ لأنني أعتبره جزءا مني. بينما نجد الابن سبحان الله ينظر إلى أبيه أنه أبي الآن يعني خلاص كبر بالسن، وأنا الآن صرت مستقل، وأنا الآن صرت حر برأيي، هذا قراري وهي حياتي وما شابه ذلك. دائما يريد أن يستقل عن والديه، تحصل المشكلات من هذا. بينما نحن الآن عندما ننظر إلى شرع الله عز وجل كيف نظم العلاقة بين الأبناء والآباء وجعل الأسرة تحمى وتحفظ وتعصم من هذه المشكلات، فتعيش الأسرة الواحدة في علاقة زوجية طيبة مباركة فيها المودة والرحمة، وبين الآباء والأبناء بعلاقة البر والإحسان وعلاقة التعامل الطيب، أعن ابنك على برك، نعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يعني من خلال هذه النصوص نجد أنفسنا أننا نستطيع أن نعيش حياة طيبة لا إشكال فيها. لكن نحن أيها الإخوة تجاوزنا كل هذا وصار الواحد منا لا يسعى لإصلاح نفسه، بل يريد أن يحاسب الآخرين. ودائما نقول يا أيها الإخوة ابدأ بنفسك، أعد منظار النقد إلى نفسك، طالب نفسك قبل أن تطالب الناس، طالب نفسك بالإحسان وطالب غيرك بالعدل. هذا أيها الإخوة كلام ذكره العلماء والخطباء والمدرسون عبر سنين طويلة. لكن المشكلة أننا عندما نسمع هذا الكلام وعندما نقول هذا الكلام يأتي بعض الناس أيها الإخوة لينتقد هذا الكلام، يقول لك يعني أنا اليوم إذا أنا بصلح نفسي تتصلح أمور حياتنا، يعني يقابلنا بهذا التسخيف للكلام. نقول طب تعال الآن نحن في الأسرة عندنا مشكلات، إذا الأب والأم والأولاد أصلح كل واحد منهم نفسه وبدأ بإصلاح نفسه في تعامله مع الآخرين، ألا تنصلح أمور الأسرة؟ طبعا. طيب على مستوى الحي، لو أن كل واحد في الحي أصلح نفسه لم ينظر على غيره أبدا، وإنما كل واحد منا أصلح نفسه. طيب نحن الآن في مجلس، لو أن كل واحد منا التزم بآداب نفسه في المجلس، ألا ينصلح المجلس؟ شيء طبيعي أيها الإخوة. لكن نحن عندما نسخف هذا الكلام لا نريد أن نصلح أنفسنا ونريد إصلاح الأمة. طيب من هي الأمة؟ من هو المجتمع؟ هل هو كيان آخر غيرنا؟ لا، الأمة نحن، والمجتمع نحن، والأسرة نحن. إذن أيها الإخوة الأكارم، نحن لا نستطيع أن نصلح المجتمع إذا لم نصلح أنفسنا، ولا نستطيع أن نصلح أسرنا إذا لم نصلح أنفسنا. والذي ينتقد الأمة في أمورها العامة ولا يبدأ بإصلاح نفسه، نقول له أولا أنت تهرب إلى الأمام. يعني نحن نطالبه بإصلاح نفسه، هو ماذا يتكلم عن إصلاح الأمة؟ طيب أنت الآن شفتك بإصلاح الأمة هلا، أنت الآن ابدأ بإصلاح نفسك، امشي خطوة واحدة في طريق الإصلاح، وهذا يمشي خطوة وهذا يمشي خطوة. إذن بالنتيجة إذا مشينا جميعا نحو الإصلاح سنجد أن أمورنا ستنصلح على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع. يا إخوة الأكارم، نحن في جميع دوائر مجتمعنا وحياتنا نعاني مشكلات، على مستوى الفرد، على مستوى الكبار والصغار والرجال والنساء، الشيب والشباب والأطفال، الكل عنده مشكلة والكل عنده معاناة. لو نظرنا إلى الفرد، إلى الأسرة، إلى المجتمع، إلى العلاقات ضمن البناء الواحد، ضمن الحي الواحد، ضمن مديرية واحدة، شركة واحدة، نجد أنفسنا أمام مشكلات كثيرة. هذه المشكلات بعضها خدمي وبعضها مالي وبعضها اجتماعي وبعضها خلقي. طيب نحن الآن أيها الإخوة، هناك مجالات لا نستطيع إصلاحها، لكن هناك مجالات نستطيع إصلاحها. طيب أنا عندما أقصر فيما أستطيع إصلاحه وأطالب بالمجالات التي لا أستطيع إصلاحها، إذن معناها أنا أضيع وقتي ووقت الناس، أنا أضيع وقتي ووقت الناس. والحقيقة أننا تمر علينا السنوات والسنوات والآلام تزداد والحل بين أيدينا، لكن هذا الحل أيها الإخوة لا يسمح لنا بكثرة التنظير والكلام، بل ينقلنا إلى ميدان العمل والسلوك. لا يسمح لنا أن نحمل الآخرين مسؤولية الآلام، بل يطالب كل واحد منا نفسه أن يكون جزءا من حل المشكلات. يا أيها الأخ الكريم، نحن أيها الإخوة جميعا جزء من مشكلات حياتنا، ونحن أيضا جزء من الحل. لذلك لو أن كل واحد منا يعني أصلح نفسه وبدأ بالقيام بالواجبات التي كلفه الله بها، فيما بيني وبين الله أسعى لإصلاح نفسه، بيني وبين زوجتي أسعى لإصلاح نفسي، مع أسرتي وجيراني أسعى لإصلاح نفسي، أنزل إلى العمل أصلح نفسي، إن كنت تاجرا، إن كنت عاملا، إن كنت موظفا. تصوروا أيها الإخوة لو رفع كل واحد منا هذا المنهج في حياته وبدأ يصلح نفسه في أي موقع كان، ما هي النتيجة؟ صدقوني أيها الإخوة، ستتحرك عجلة الإصلاح في مجتمعنا على مستويات المجتمع كاملا. لكن إذا بقينا في التنظير، إذا بقينا في تحميل المسؤوليات على الآخرين، وهذا ما نفعله. يعني الآن إخواننا الأبناء يحملون المسؤولية للآباء، والآباء يحملون المسؤولية للأبناء، الأغنياء هكذا مع الفقراء، والفقراء مع الأغنياء، الكبار مع الصغار، والصغار مع الكبار، الرجال مع النساء، والنساء مع الرجال. كل واحد عم يحمل المسؤولية لغيره. أنا منيح وغيري منيح، أنا إنسان جيد وغيري مسيء، أنا مني الإصلاح ومن غيري الفساد. هذه الطريقة أيها الإخوة حقيقة تخدعنا وتوهمنا، ونعيش فيها في وهم، لكن في النتيجة لا إصلاح ولا نجاح ولا فلاح، وسنبقى نعيش في الآلام ما دام حالنا على هذا الحال.
فإذا أتى على عيب نفسه جازه إلى عيوبهم كأنه أعمى عنه لم يره،
والعياذ بالله. لا يرى عيبه ويرى عيوب الناس، يرى الجذعة في يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذعة في عينه. يعني أنا قد ما كان في عيوب كثير ما بشوفها، بينما غيري حاسب على أدق الأشياء. ونستغفر الله ونتوب إليه، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى أن نفتش عن عيوبنا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نصلح أنفسنا، وأن نبدأ حقيقة بإصلاح ما بيننا وبين الله، وإصلاح ما بيننا وبين خلق الله. والحمد لله رب العالمين.